إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فبعد أن انتهى المصنف رحمه الله من الكلام عن فضائل الخلفاء الأربعة الراشدين، انتقل إلى الكلام عن مناقب وفضائل الستة بقية العشر المبشرين بالجنة. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: مناقب الستة بقية العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم. فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البررة، فيليهم في الفضل الستة المكملون عدد العشرة المشهود لهم بالجنة، كما في السنن عن عبد الرحمن بن الأخنس أنه كان في المسجد فذكر رجل عليه السلام، فقام سعيد بن زيد فقال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته وهو يقول: عشرة في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. قال: فقالوا: من هو؟ فسكت. قال: فقالوا: من هو؟ فقال: هو سعيد بن زيد رضي الله عنهم. وكان أبو بكر رضي الله عنه إذا ذكر يوم أحد قال: ذاك يوم كله لطلحة،
يعني أن ذاك اليوم كان أكثرنا فيه اجتهادا وأكثرنا فيه عملا صالحا وفي الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو طلحة ابن عبيد الله، وأن يعني أجر ذلك اليوم ذهب به طلحة من دوننا، فهذا يدل على فضل طلحة. نعم.
وفي الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. ثم قال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. ثم قال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. ثم قال: إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. زاد في رواية: وسعد بن أبي وقاص. وعن عبد الله بن شداد قال: سمعت عليا يقول: ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد غير سعد بن مالك، فإنه جعل يقول له يوم أحد: ارمي فداك أبي وأمي. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وروى ابن إسحاق في قصة خالد مع بني جذيمة، فقال له عبد الرحمن: عملت بأمر الجاهلية في الإسلام؟ فقال: إنما ثأرت بأبيك. فقال عبد الرحمن: كذبت، قد قتلت قاتل أبي، ولكنك ثأرت بعمك الفاكهة بن المغيرة، حتى كان بينهما شر. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مهلا يا خالد، دع عنك أصحابي، فوالله لو كان لك أحد ذهبا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته.
علما بأنه خالد بن الوليد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومدحه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه سيف سله الله على المشركين، ومع ذلك أشار الرسول إلى أن مرتبته دون مرتبة غيره ممن تقدمه في الإسلام وتقدمه في الهجرة رضي الله عنهم أجمعين. فهذا الحديث أصل في أن الصحابة فيما بينهم على مراتب، ليسوا على مرتبة واحدة. نعم.
وسائر الصحب بقيتهم الكرام البررة الذين هم خير القرون من هذه الأمة، اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه، ثم هم على مراتب.
من هم على مراتب؟ يعني الصحابة على مراتب. دليل الشيخ في أنهم على مراتب الحديث اللي أوردناه قبل قليل، الحديث اللي أورده الشيخ قبل قليل، نشوف. إيوة.
أفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين، ثم من الأنصار، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل الثبات في غزوة الأحزاب التي نجم فيها النفاق، ثم بيعة الرضوان، ثم من هاجر من قبل الفتح وقاتل أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى.
إذن هذه مراتب الصحابة فيما بينهم، وكل هذه المراتب جاء النص عليها في القرآن الكريم. نعم. بعد أن انتهى من الصحابة من الرجال وذكر غرتهم وهم العشر المبشرين بالجنة، ذكر العشر المبشرين بالجنة، انتقل إلى ذكر النساء من الصحابة. من غرة النساء من الصحابة؟ نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبقية أهل بيته. نعم.
أمهات المؤمنين وبقية أهل بيته صلى الله عليه وسلم، وأهل بيت المصطفى الأطهار، وتابعوه السادة الأخيار، فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في الفتح والحديد والقتال والحشر والتوبة والأنفال. كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل، وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار. وأهل بيت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى، معناه المختار، اسم مفعول من الاختيار بمعنى التفضيل، وهن زوجاته اللاتي هن أمهات المؤمنين كما قال الله تعالى فيهن وأزواجه أمهاتهم، وقال الله تعالى فيهن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فمنهن خديجة أم المؤمنين الصديقة الأولى التي هي أول من صدقه صلى الله عليه وسلم فيما بعث به على الإطلاق قبل كل أحد رضي الله عنها. وقرأ جبريل عليه السلام من ربها وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا وصب، وما زالت تؤويه وتسكن جأشه وتعاضده بالنفس والمال حتى توفاها الله عز وجل.
نعم. خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها ساندت الرسول صلى الله عليه وسلم بمالها وبنفسها، ووقفت معه عليه الصلاة والسلام وآزرته في الوقت الذي كل الناس كانوا ضده. فلما جاء الرسول يخشى على نفسه من الذي رآه في غار حراء، قالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم ولتعين على نوائب الدهر ولتعين الكل، إلى آخر الأوصاف التي ذكرتها. وهذه الكلمات التي ذكرتها السيدة خديجة، العلماء في دلائل النبوة يقولون هذا الذي ذكرته خديجة رضي الله عنها هو من أهم دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أمور أحواله عليه الصلاة والسلام. قالوا وليس كهذه الأحوال أحوال الكهان وأحوال السحرة وأحوال الذين يلعبون على عقول الناس. فذكرت من شيمه وأخلاقه وأموره ما يمنع معها أن يكون أراد الله به سوءا. تزوجت الرسول صلى الله عليه وسلم على كبر سن وصبرت، فجزاها الله عز وجل في الجنة ببيت من قصب. إيش يعني قصب؟ القصب الخيزران المجوف، الخيزران بيت من قصب لا نصب فيه ولا تعب، لأنها في الدنيا تعبت على كبر سنها. طيب ليش اختار القصب؟ كانوا يتكلموا كلام، الآن قالوا كلام ممكن نستفيد منه في هذا المعنى بدون ما نجزم، لكن نقول ممكن نستأنس به. يقولون إنه أكثر مادة عازلة للصوت موجودة اليوم بالطبيعة التي خلقها الله أعواد الخيزران. لو عملت جدار من أعواد الخيزران فإن هذا الجدار سيمنع الصوت بسبب التجويف الذي بداخل. الآن هم البلوك اللي بيعملوا بلوك في داخله تجاوف، يقول لك هذا عازل بسبب هذه التجاوف. الخيزران هكذا أعواد قوية مجوفة من الداخل، فبيتها في الجنة من قصب يعني من أعواد الخيزران حق الجنة. ليش؟ لأنه يعزل عنها الأصوات والضوضاء وكل شيء، مناسبة لحالها في الدنيا، حيث تحملت خلاف هذا من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم. وخديجة رضي الله عنها بالرغم من أنه عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة وتزوج أم سلمة وتزوج زينب بن جحش وتزوج صفية، إلا أنه تبقى خديجة هي خديجة عند الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: لم يرزقني الله بالولد إلا منها، ممن؟ من خديجة، لم يأتيه ولد إلا منها. جاءه من ماريا القبطية ولد إبراهيم، لكنه لم يعش صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأرضاها. نعم.
وعائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله صلى الله عليه وسلم، المبرأة من فوق سبع سماوات بأربع عشرة آية تتلى في المحاريب والكتاتيب في كل زمان ومكان، التي كان ينزل الوحي عليها وهو في حجرها، وتوفي في حجرها وقد خلط ريقها بريقه صلى الله عليه وسلم في آخر ساعة من الدنيا وأولها من الآخرة.
قالت: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه بين سحري ونحري. سحري يعني الرئة، والنحر هذا كان رأسه هكذا عليه الصلاة والسلام. وشاهد المسواك فأخذته وطيبته ورطبته بريقها وأخذه واستاك به صلى الله عليه وسلم وفي ذاك الحال. فمن هنا جاء قالوا: مات وريقه في أوريقها في ريقه صلى الله عليه وسلم، ومات بين سحرها ونحرها. تدري كم كان عمرها لما مات؟ 18 سنة رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
ودفن في حجرتها، وكانت من أفقه الصحابة في الحديث والتفسير وغير ذلك، حتى كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونها عن أشياء كثيرة فيجدون منها عندها علما، لا سيما ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله في الحضر، أقرأها جبريل السلام أيضا كما أقرأه على خديجة.
بل جاء جبريل بصورة عائشة على خميلة وهو في مكة، قال: هذه زوجتك في الدنيا وفي الآخرة. قال: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. جاءه بصورة عائشة على خميلة، رآها صلى الله عليه وسلم، أراه إياها جبريل صورة عائشة، فقال له: هذه زوجتك في الدنيا وفي الآخرة. كان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن خديجة قال: إن الله رزقني حبها، اعتبر حبها له رزق لأنها ساعدته ووقفت معه. وكان يقول لعائشة، يعني عائشة رضي الله عنها، كان يقول: إن مما يهون علي الموت أني علمت أنك زوجتي في الآخرة، أنك زوجي في الآخرة، يعني حتى الفراق حق الموت.
ومنهن أم سلمة رضي الله عنها ذات الهجرتين مع زوجها أبي سلمة إلى الحبشة ثم إلى المدينة، ثم تزوجها نبي الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها رضي الله عنه. وقد رأت جبريل عند النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية ابن خليفة رضي الله عنه.
زوج أم سلمة هو أخ الرسول صلى الله عليه وسلم بالرضاعة، فهي زوج أخيه، وعيالها عيال أخيه بالرضاعة، فهو تزوجها من أجل ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومنهن زينب أم المؤمنين التي زوجه الله إياها من فوق سبع سماوات، وهي أطولهن يدا لإنفاقها من كسب يدها، وأسرعهن لحوقا به صلى الله عليه وسلم، وبسببها نزل الحجاب.
وبسببها أيضا، بسبب زواجها منه صلى الله عليه وسلم، أبطل الله عز وجل ما كان عند الناس في الجاهلية من أمر الولاء، من أمر التبني. فكان زيد بن حارثة مولى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه. كان الحال في الجاهلية أن زيد ينسب لمحمد فيقال زيد ابن محمد. فلما جاء الإسلام تزوج زيد بزينب بنت جحش، فكان الناس يرون أن زيد بن محمد، محمد لن يتزوج زوجة ابنه، فطلقها زيد وتزوجها الرسول، فأبطلها ما كان من أمر التبني عند الناس في الجاهلية. نعم.
وصفية بنت حيي من ولد هارون بن عمران رسول الله وأخي رسوله موسى الكريم عليهم السلام. وجويرية بنت الحارث ملك بني المصطلق التي كانت هي السبب في عتق السبي من قبيلتها. وسودة بنت زمعة التي كانت أيضا من أسباب الحجاب، ولما كبرت اختارت نبي الله عز وجل أن تبقى في عصمة نكاحه، ووهبت يومها لعائشة تستحقه مع قسمها، وأم حبيبة ذات الهجرتين أيضا، وميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها التي نكحها النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء، وهما حلالان على ما حدثت به هي والسفيرة بينهما.
طبعا ميمونة بنت الحارث هي خالة عبد الله بن عباس، نكحها الرسول صلى الله عليه وسلم وهما حلالان. ليش؟ لأن ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، فأشكل هذا الحديث مع الأحاديث التي تنهى المحرم من أن يخطب أو ينكح. ثم ورد حديث عن ميمونة وعن أبي رافع اللو الواسط الذي كان بين الرسول وميمونة في الزواج أنه إنما نكح وهما حلالان، فاختلف العلماء في حديث ابن عباس. فسئل سعيد بن المسيب عنه قال الله المستعان، سئل أحمد عن الحديث حديث ابن عباس قال الله المستعان، يقول سعيد بن المسيب أخطأ ابن عباس. أما الشراح فاختاروا أمر آخر ليس فيه تخطئة ابن عباس، لأنه الأصل عدم توهيم الثقة. ماذا قالوا؟ قالوا إنما أراد ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة قريبا من إحرامه أو في أرض الحرم، فإنه يقال لمن كان يفعل الفعل قريبا من فعل آخر أنه كأنه فعله فيه، فهو يقول تزوج رسول الله ميمونة وهو محرم أي قريبا من إحرامه أو وهو في أرض الحرم. ميمونة هذه تزوجها الرسول في الطريق من مكة إلى المدينة بعد صلح الحديبية، صح؟ وماتت في نفس المكان وقبرها موجود في سرف. أول ما تجي داخل على مكة من جهة المدينة خلاص عند النورية، قبل النورية تلاقي مربع على يدك اليمين فيه قبرها، هو قبر ميمونة، والمنطقة اللي هي مدفونة فيه اسمها سرف، وهو اسم النورية قديما، اسم النورية قديما. هذه ميمونة بنت الحارث، أختها هي أم بن عباس، وأختها أيضا زوج عمر ابن الخطاب، عشان كذا عمر بن الخطاب كان ابن عباس يدخل معاه ويخرج معاه لأنه زوجته خالته. نعم.
وكلهن زوجاته في الدنيا والآخرة رضي الله عنهن. ويدخل أهل بيته في هذه الآية من باب أولى، بل بنص الحديث الخمسة الذين جللهم النبي صلى الله عليه وسلم بكسائه، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ويدخل في أهل بيته آله الذين حرمت عليهم الصدقة، بنو هاشم وبنو المطلب، كما في الصحيح عن يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحسين بن السبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم، فلما جلسنا إليه قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغدوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفوني. ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما،
اللي هو يقال له غدير خم، غدير خم بين مكة والمدينة. نعم،
بين مكة والمدينة. فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله تعالى ورغب فيه، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي.
طبعا قال العلماء رحمهم الله الحكمة من تكرار قوله أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، الإشارة إلى ما سيتعرض إليه أهل البيت من المحن والأذى على مر العصور، وهذا الذي وقع، هذا الذي وقع، فإن آل البيت تعرضوا لمحن ولأذايا على عمر العصور، لأنهم كانوا شامة بين الناس، وكان عامة المسلمين إذا نظروا يريدون أن يكون الوالي من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان إذا جاء الولاء على غير آل البيت ماذا يصنعون؟ يتبعون آل البيت ويشردون بهم. فتكررت الوصية إشارة إلى ما سيلقونهم من بعده. هذا أول أمر. الأمر الثاني قال لما اختص به آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم من نقل سيرته وأحواله الداخلية التي لا يطلع عليها غيرهم رضي الله عنهم. نعم.
فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس.
هذول كلهم أولاد أبي طالب، آل علي وآل جعفر وآل آل علي وآل عقيل وآل جعفر، هذول آل أبي طالب. والعباس يعتبر من أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم، أخو لأبي طالب، يعني من بني هاشم. أيوة. طب لما لم يذكر الحارث؟ قالوا لأنه مات ولم ينجب، مات في الجاهلية ولم ينجب. نعم.
قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم.
طب نسمع الآن أشراف يقال لهم الحارثي، أقول ليسوا نسبة إلى الحارث لأنه ليس له عقب. طب نسبة إلى من؟ أقول: هؤلاء من الأشراف الذين دخلوا في ولاء قبيلة الحارث بن كعب، في ولاء قبيلة الحارث ابن كعب، فما يظهر والله أعلم، فيما يظهر والله أعلم. نعم.
وفي رواية: أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة. وفيه: فقلنا: من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لا، وأيم الله، إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها. أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده. وفي الصحيح أيضا عن المسور بن مخرمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها.
هذا الجزء من حديث أن آل أبي لهب أرادوا أن يزوجوا ابنتهم بعد الإسلام إلى علي بن أبي طالب في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستشاروا الرسول لأنه كبير العائلة. فالرسول عليه الصلاة والسلام جاءته فاطمة وهي مستريبة، قال: ماذا يريدون من تزويج ابنته لعلي؟ ابنة عدو الله، ابنة عدو الله، ها؟ مع ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت علي بن أبي طالب. فاسترابت أن هذا نوع من المكر والأذايا التي يريدونها، فقال: إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما أرابها. فمنع الرسول هذا الزواج لا لأنه يمنع التعدد، لا، وإنما منعه لأنه كبير العائلة، واستشعر من هذا أن هناك قصد آخر غير مجرد قصد التعدد. فلا حجة في هذا الحديث عند من يقول أن هذا الحديث يدل أن الرسول لا يريد التعدد على بنته ويريد على غيرهم، وهذا كلام لا يليق في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وفيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يغادر منهن امرأة، فجاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مرحبا بابنتي، فأجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم إنه أسر إليها حديثا فبكت فاطمة، ثم إنه سارها فضحكت أيضا، فقلت لها: ما يبكيك؟ فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن. فقلت لها حين بكت: أخصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه دوننا ثم تبكين؟ وسألتها عما قال، فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قبض سألتها، فقالت: إنه كان حدثني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل عام مرة، وإنه عارضه به في العام مرتين، ولا أراني إلا قد حضر أجلي، وإنك أول أهلي لحوقا، ونعم السلف وأنا لك. فبكيت لذلك، ثم إنه سارني فقال: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت لذلك. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحسن: اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. ونحوه عن براء بن عازب رضي الله عنه. وفيه عن أبي بكر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة، يقول: ابني هذا سيد، لعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين.
وهذا الذي حصل، أصلح الله عز وجل بالحسن بن علي بين فئتين، معاوية رضي الله عنه وأمة المسلمين الذين كانوا تبع للحسن بن علي، لأن الحسن بن علي تولى الخلافة بعد أبيه لمدة ست شهور تتمت الثلاثين عاما. فلما رأى الحسن أن القضية بهذه الصورة وأن تنازله عن حكم الناس إلى معاوية سيصلح بين الناس ويزيل المشكلة الحاصل تنازل. وهذا فيه رد على بعض الناس الذين يرون أن من تولى الملك أو الرئاسة ليس له أن يتنازل، وأن الحال فيه كالحال مع عثمان رضي الله عنه لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم له: إن الله سيلبسك ثوبا يريدونك على أن تخلعه فلا تخلع. يقول خلاص هو سر الرئيس ما يخلع الثوب اللي عليه، فنقول لهم لا، هذاك أمر خاص بعثمان لملابسات خاصة بعثمان، وإلا هذا الرسول يمدح الحسن على تنازله من أجل أن يصلح بين الناس ويزيل المشاكل. ولكن هكذا دائما أهل الباطل يذكرون الذي لهم ولا يذكرون الذي عليهم.
وفيه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما، أو كما قال. وللترمذي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة.
هذا الحديث مشكل. كيف مشكل؟ يعني سيدا شباب أهل الجنة كيف؟ فنقول لا، هم سيدا من كان في الدنيا من الشباب، سيدا من كان في الدنيا من الشباب، ليس هم أعلى مرتبة من أبي بكر وعمر، ها؟ ولكن هما سيدا من كان في الدنيا من الشباب، هذا معنى. نعم.
وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحسن والحسين ريحانتايا من الدنيا. الكلام على التابعين رضي الله عنهم.
الصحابة جمع مفردها الصحابي، والصحابي هو من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، والتابعي هو من لقي الصحابي وهو على الإسلام، وهو الآن بعد أن انتهى من الصحابة تكلم عن العشر المبشرين بالجنة، ثم تكلم عن زوجات الرسول، ثم تكلم عن مشاهير آل البيت، انتقل الآن للكلام عن التابعين. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فتكلم عن القرن الأول وهو قرن الرسول بمن كان معه من الصحابة، انتقل إلى القرن الذي يليه وهو قرن التابعين، قال الكلام عن التابعين. نعم.
وتابعيه تابع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه السادة من سادة يسود الأخيار على مراتبهم، كما قال الله تعالى فيهم على الترتيب: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية. وقال تعالى في سورة الجمعة في ذكر التابعين بعد ذكر الصحابة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا في الصحابة. ثم قال في التابعين: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وغير ذلك من الآيات. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. الحديث
هم الذين آمنوا بالرسول ولم يشاهدوا. نعم.
وفي المسند عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت أني لقيت إخواني. قال: فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: نحن إخوانك. قال: أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. إسناده حسن وقد صحح. وفيه عن أبي أمامة وأنس بن مالك رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن آمن بي ولم يرني. سبع
طوبى مرات. طوبى، إذا ذكر الطوبى قيل هي المكان العالي في الجنة، وقيل هي شجرة كبيرة في الجنة يسري الساري أو يمشي الماشي على الفرس كذا سنة ولم يقطعها، ولما يقطعها بعد، فهو له جنة بهذا الأمر بهذه الصفة وعلى هذا الحال. نعم.
وروى الحاكم وغيره عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا فذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما سبقونا به، فقال عبد الله: إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه، والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى قوله المفلحون. وقال
يعني
على شرط
يعني يريد أن يقول أنتم لكم فضل عظيم لأنكم آمنتم بالرسول على غيب يعني ولم تروه صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبالجملة فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان في مواضع من كتابه كالفتح أي سورة الفتح من أولها إلى آخرها، وسورة الحديد كقوله تعالى فيها آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه إلى قوله وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل.
انتقل إلى وذكرهم بالمناقب الجمة، خلص الآيات موجودة.
وذكرهم بالمناقب الجمة والفضائل الكثيرة في سنة المختار محمد صلى الله عليه وسلم عموما وخصوصا من الأحاديث الصحاح والحسان قد سار وانتشر وأعلن سير الشمس في الأقطار تمثيلا لشهرة فضائلهم ووضوحها لا تحصيها الأسفار الكبار. وفي صحيح مسلم عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال صليت المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، قال فجلسنا فخرج علينا فقال ما زلتم ها هنا؟ قلنا يا رسول الله صلينا المغرب ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء، قال أحسنتم أو أصبتم. قال فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء فقال النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون.
النجوم أمنة السماء لأن الله جعلها شهبا رصدا ترصد الجن الذين يريدون أن يسرقوا السماء استرقوا السماء. قال وأنا أمنة لأصحابي ولأمتي يعني أن وجودي سيكفيهم الشر، مثل ما قال بعد إرادة الله، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام إن يخرج الدجال وأنا فيكم فأنا حجيجه، فأنا أمن لأصحابي، أنا حاجج عنكم وأنا أرد عنكم وأنا أدفع. خلاص. قال وأصحابي أمنة لأمتي، بمعنى أن وجود أصحابي فيه أمان لأمتي من البدع ومن الاختلاف ومن البعد عن سنتي، لأنهم سيردونهم إلى السنة وسيرشدونهم إلى السنة. ولذلك قالوا عليكم بالأمر العتيق، عليكم بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم.
وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن، زاد في رواية ويحلفون ولا يستحلفون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث.
شوف الأحاديث هذه تكررت كلمة قرن، القرن هنا بمعنى الطبقة، والطبقة هي اشتراك مجموعة من الناس في صفة معينة، اشتراك مجموعة من الناس في صفة معينة قد تكون لمدة 10 سنوات أو لمدة 20 سنة. فالطبقة الأولى اشتركوا في صفة وهي أنهم التقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال قرني الذين هم ثم الذين يلونهم لم يلتقوا بي ولكن التقوا بمن التقى بي، هذه الصفة التي اشتركوا فيها. ثم الذين يلونهم أي لم يلتقوا بالذين التقوا بكم إنما التقوا بهم فصارت تابع التابعين، 3 طبقات. إذن هنا القرن بمعنى الطبقة وليس بمعنى 100 سنة. ولذلك مثلا جاء عن الزهري قالوا تلاميذه 5 طبقات، الطبقة الأولى فلان والطبقة الثانية فلان والطبقة الثالثة فلان، إيش هذا؟ قالوا هم طبقات بالنسبة للقدم والضبط، فأعلاهم قدما وضبطا فلان ومن كان معهم ثم فلان ومن كان عرفتم. فالطبقة اشتراك مجموعة من الناس في وصف معين في مرحلة زمنية قد تكون 10 وقد تكون 20 سنة. نعم.
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء، فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. وفي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه في قصة كتاب حاطب مع الضعينة، وفيه فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله، فدعني فلأضرب عنقه. فقال: أليس من أهل بدر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم، فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر رضي الله عنه وقال: الله ورسوله أعلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر 14300. قال البراء: لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال الحديبية: قال أصحابه: هنيئا مريئا فما لنا. فأنزل الله تعالى: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. وكل هذا في الصحيح. وروى الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة.
تحت شجرة الرضوان، تحت اللي هي بيعة الرضوان، الشجرة التي كانت في الحديبية لما جاء الرسول خبر أن قريش قتلت عثمان. نعم.
وقال الترمذي: حسن صحيح. وقد وردت أحاديث في فضائل الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، منها عامة، ومنها خاص بالمهاجرين، ومنها خاص بالأنصار، ومنها خاص بالآحاد فردا فردا، ومنها القطع لأحدهم بالجنة مطلقا، ومنها القطع لبعضهم بمجاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس هذا موضع بسطها. إجماع أهل السنة على وجوب السكوت عما كان بين الصحابة رضي الله عنهم، ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد مثاب، وخطئهم يغفره الوهاب.
أقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. ما معنى إذا ذكر أصحابي فأمسكوا؟ أي إذا ذكر أصحابي فيما يحصل بينهم من أمور فأمسكوا ولا تدخلوا في ذلك. وورد عن عمر بن عبد العزيز أنه سئل عن قضية ما وقع بين الصحابة فقال: هم أناس نزه الله سيوفنا عن أن تقع بينهم، فننزه ألسنتنا عن الوقوع فيما حصل بينهم، أو كما قال رضي الله عنه أو رحمه الله. فالسكوت عن الصحابة وما شجر بينهم عند أهل السنة والجماعة هو السنة، وهو الأصل الذي ينبغي أن يتبع. ليش؟ لأننا الذي نعتقده أنهم كلهم كانوا إخوة، إنما يريدون الحق، إنما يريدون الحق، وينزع الله عنهم ما في قلوبهم من غل، إخوانا متقابلين. نعم.
أجمع أهل السنة والجماعة الذين هم أهل الحل والعقد الذين يعتد بإجماعهم على وجوب السكوت عن الخوض في الفتن التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم بعد قتل عثمان رضي الله عنه، والاسترجاع على تلك المصائب التي أصيبت بها،
يعني أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم.
والاستغفار للقتلى من الطرفين، والترحم عليهم، وحفظ فضائل الصحابة، والاعتراف لهم بسوابقهم، ونشر مناقبهم عملا بقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، الآية. واعتقاد أن الكل منهم مجتهد، إن أصاب فله أجران: أجر على اجتهاده، وأجر على إصابته، وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد والخطأ مغفور
بإذن الله. نعم.
ولا نقول إنهم معصومون، بل مجتهدون، إما مصيبون وإما مخطئون لم يتعمدوا الخطأ في ذلك. وما روي من الأحاديث في مساويهم الكثير منه مكذوب، ومنهم ما قد زيد فيه أو نقص منه وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معتقد أهل السنة: وهم، أي أهل السنة والجماعة، مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أنهم خير القرون، وإن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر عن أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنة تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم نزر في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمهم على الله عز وجل. وقال القاضي عياض في ذكر الصحابة رضي الله عنهم وفضائلهم: وأما الحروب التي جرت فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب نفسها بسببها وكلهم عدول رضي الله عنهم ومتأولون في حروبهم وغيرها ولم يخرج شيء من ذلك أحدا منهم عن العدالة لأنهم مجتهدون اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد كما يختلف المجتهدون بعدهم في مسائل من الدماء وغيرها ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهم. واعلم أن سبب تلك الحروب أن القضايا كانت مشتبهة فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم وصاروا ثلاثة أقسام. قسم ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في هذا الطرف وأن مخالفه باغ فوجب عليه نصرته وقتال الباغي عليه فيما اعتقدوه ففعلوا ذلك ولم يكن يحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة الإمام العدل في قتال البغاة في اعتقاده. وقسم عكس هؤلاء ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في الطرف الآخر فوجب عليه مساعدته وقتال الباغي عليه. وقسم ثالث اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيها ولم يظهر لهم ترجيح أحد الطرفين فاعتزلوا الفريقين فكان لهذا الاعتزال هو الواجب في حقهم لأنه لا يحل الإقدام على قتال مسلم حتى يظهر أنه مستحق لذلك. ولو ظهر لهؤلاء رجحان أحد الطرفين وأن الحق معه لما جاز لهم التأخر عن نصرته في قتال البغاة عليه فكلهم معذورون رضي الله عنهم. ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهادتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضي الله عنهم أجمعين. وكلام الأئمة في هذا الباب يطول وما أحسن ما قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وقد سئل عن الفتن أيام الصحابة فقال تاليا قول الله عز وجل: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. خاتمة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما فما خالفهما فهو رد. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه. شرط في قبول الله تعالى السعي أي العمل من العبد وخبر المبتدأ أن يجتمع الألف للإطلاق فيه أي في السعي شيئان أحدهما إصابة ضد الخطأ والثاني إخلاص ضد الشرك معا أي لم يفترقا. وتفسير في البيت الذي بعده: فتفسير الإخلاص كون العمل لله رب العرش خالصا لا شرك فيه لسواه وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وتفسير الإصابة كونه موافق الشرع الثابت عن الله الذي ارتضاه الله تعالى لعباده دينا وأرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم ولم يقبل من أحد دينا سواه ولا أحسن دينا ممن التزمه وقد سفه نفسه من رغب عنه. وقد جمع بين هذين الشرطين في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد تقدم الكلام على الإخلاص مستوفا في بابه.
نعم، أقول أخذ المصنف هذا الكلام في التعبير عن الإخلاص والإصابة من قول الفضيل بن عياض في تفسير قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال أصحابه: يا أبا علي، ما أحسن عمله؟ قال: إن العمل إذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. وأصوب العمل ما كان على شرع الله وأخلصه ما كان لله. فأخذ المصنف رحمه الله من كلام الفضيل هذه العبارة، فذكر الإخلاص وذكر الصواب.
وأما مسألة التمسك بالكتاب والسنة فنذكر فيه فصولا. الفصل الأول في ذكر وجوب طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكل ما خالف للوحيين فإنه رد بغير مين، وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليهما قد وجب. قال الله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما.
آخر الصفحة. وروى البخاري
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وله عن سعيد بن ميناء قال: حدثنا أو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم. الحديث تقدم، وفيه: فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. وله عن حذيفة قال: يا معشر القراء، استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وله عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قومي، إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالنجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به.
إلى آخر ما أورده المصنف في هذا الفصل، وهي كلها أحاديث ونصوص مرت معانا فيما سبق. الفصل الثاني
في تحريم القول على الله بلا علم، وتحريم الإفتاء في دين الله بما يخالف النصوص. فالدين إنما أتى بالنقل، ليس بلا أوهام وحدس العقل. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما.
ومعنى ذلك أن الدين يقوم على الاتباع، ليس من الدين شيء متروك إلى عقلك، كل شيء في الدين لابد فيه من الاتباع. قال علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخف. فالدين اتباع، الدين مو تأتي برأيك بكلام من عندك، لا، تتبع ما جاءك به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولن تفلح ولن تنجح إلا بذلك، مثل ما قال الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أوله. والذي صلح عليه أوله هو اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم نخرج فيه عما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليه. ولذلك الله يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، فدخلوا في الدين يتكلمون بآرائهم. فنحن نبتعد عن هذا، ديننا كله اتباع، أمرنا كله اتباع، حتى لما نجتهد في المسألة ونقايس، نقايس حكم الصورة الفرع الحادثة على حكم أصل بجامع العلة بينهما. وذلك القياس تعريفه حمل فرع على أصل بعلة مشتركة بينهما. ما عندنا شيء من كيسنا، من رأينا. لما تكلم بعض الناس بالاستحسان، ألف الإمام الشافعي كتاب الاستحسان يقول: من استحسن فقد شرع. ما عندنا الدين كله اتباع. حتى القياس اللي احنا نجتهد فيه وهو أعظم باب في الاجتهاد، هو في الحقيقة إيش؟ اتباع. هو في الحقيقة اتباع. ولذلك عندنا كلمة نقول: هذا القياس غير معتبر. ليش؟ لأنه لم يراعي العلة، فيه قادح. إيش القادح؟ أن العلة غير صحيحة. إيش العلة؟ اللي هي علة الحكم في الأصل، يعني اتباع ما كان عليه الحكم اللي هو الأصل اللي احنا نقيس عليه. ديننا كله اتباع. الآن المصنف يقرر هذا.
وقال نعم. تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. وقال: له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكا على عسيب، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم: سلوه عن الروح. وقال بعضهم: لا تسألوه لئلا يسمعكم ما تكرهون. فقاموا إليه فقالوا: يا أبا القاسم حدثنا عن الروح. فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه، فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفيه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة المتلاعنين لما جاءت به علي على النعت المكروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. وفيه عن جابر رضي الله عنه قال: مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فأتاني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت، فقلت: يا رسول الله كيف أقضي في مالي، كيف أصنع في مالي؟ قال: فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث.
لأن إذا كان الرسول لا يجيب في الدين إلا بالوحي وما ينطق عن الهوى إن هو، فما بالك بالعلماء والناس الذين يتكلمون في شرع الله، لابد أن يكون كلامهم اتباع. نعم.
وعلى هذا ترجم البخاري رحمه الله تعالى: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي ولم يقل برأي ولا بقياس، لقوله تعالى: بما أراك الله الآية. وترجم رحمه الله تعالى: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس ولا تقف ما ليس لك به علم. ثم ذكر فيه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى لا ينزع العلم بعد أن أعطاكمه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس يستفتون فيفتون برأيهم فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. وحديث سهل بن حنيف قال: يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. وفي خطبه صلى الله عليه وسلم ما لا يحصى أن يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وروى أبو داود عن يزيد بن عميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال: الله حكم قسط، هلك المرتابون. فقال معاذ بن جبل يوما: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، وما هم بمتبعي حتى أبدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة، وأحذركم زيغة الحكيم.
جزاك الله خير، وأحسن الله إليك، وأحسن الله إليكم، وجزاكم الله خير. وهذا ختام التعليق على كتاب معارج القبول، وهو نهاية درسنا يوم الجمعة. ترى ما كان مناسب أصلا يوم الجمعة، لكن احنا مشينا فيه اتباعا لأمر فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، فإنه بعد أن انتقل من مكة إلى المدينة طلب أن نكمل الدرس ونمشي معه على نفس الموعد، فأكملناه وخلاص، ما عندنا بغى درس يوم الجمعة. ربي يوفقنا وإياكم ويصلح حالنا وحالكم، وأسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. وممكن نخلي يوم من أي يوم أحد أو اثنين جاي للقاء للأسئلة، إذا عندكم أسئلة أو شيء تصير الجلسة كلها بكاملها أسئلة عن أشياء تحتاجونها في هذا الدرس أو في غيره. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. هذا الباب الأخير الذي ختم به، أو هذا الفصل الأخير الذي ختم به المصنف كتابه، هو من باب رد الأعجاز على الصدور. فإنه استفتح كتابه باتباع الكتاب والسنة والسير على ما كان عليه السلف، وختم كتابه بتقرير اتباع الكتاب والسنة والسير على ما كان عليه السلف الصالح. فهذا من باب رد الأعجاز على الصدور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجز شيخ حافظ الحكم خير الجزاء، على هذا التصنيف وعلى هذا الكتاب الذي نفع به، وأسأله أن يجعله سبحانه وأن يجعل هذا في موازين حسناته، وأسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ ربيع خير الجزاء على فتحه لهذا الدرس وبداية هذا الكتاب. تتذكروا كمان من أول كان فتح كتاب شرح كتاب التوحيد وكملناه، واليوم كتاب معارج القبول وكملناه، وكنا بدأنا في تكملة كلامه في كتاب الشريعة، فلما فتح درسه في الشريعة في بيته تركناه، قلنا خلاص الشيخ يكمل شرح الشريعة، والآن الحمد لله انتهينا وانجزنا، والشكر لله عز وجل، ثم لكم ثم لفضيلة الشيخ الأستاذ أسامة ابن السيد علي الأهدل جزاه الله خير، تعب معانا والله وتعب في القراءة، وكان يعني يعاني من حساسية وتعب في حلقي، لكنه صبر وصابر ورابط، واسأل الله أن يجزي الله الأجر والمثوبة. خلاص طيب السلام عليكم. خلاص هذا آخر لقاء لنا. كما نشكر أهل المسجد، مسجد الشريف محمود بن محسن آل غالب وأولاده جزاهم الله خير، ونشكر الإمام ونشكر المؤذن أنهم استحملونا واستحملوا حضورنا في هذا اليوم، وأسأل الله أن يجزي لنا ولهم الأجر ولكم الأجر والمثوبة.